قال: فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت: لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. هذا هو الضابط. ليس كل من قال لا إله إلا الله تكون عاصمة أبدا، وإنما عاصمة حتى ينظر ويتبين حاله، فإن عمل بمقتضى لا إله إلا الله عصم، وإن خالف لا إله إلا الله بناقض أو ارتكب يعني ما يوجب قتله قتل. قال: ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة آية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه فلم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جانبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث. فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه لما يخالفها من عبادة غير الله. فإن قلت: القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء، أيش تظن أن عابد القبر يقول لك أنا أعبد القبر؟ ما سيقول أنا أعبد القبر، إنما يقول أنا أتخذه شافع عند الله، أو ربما يقول له منزل عند الله، أو يقول هو وسيط عند الله. هذا هو الشرك بعينه. يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده، ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. قلت: أي ابن الأمير، هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعتهم مما تفرع من الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. قال: فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قال: قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها، يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك. يعني عندما يوقف أرض على القبر أو على رباط ربما تساوي لها كذا كذا مليون، هو يعطي هذه الأرض لاعتقاد أنه ينتفع أم لغير اعتقاد؟ يعطيها عبث، ما يعطيها إلا لشيء في قلبه. فالموحد يعطي أنفس المال قرب إلى الله، والمندد يعطي أنفس المال قرب إلى القبر أو إلى الصنم أو إلى الوثن. فالنادر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل. ولو عرف النادر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم، يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا النذر الذي لله، ما بالك بالنذر للقبور؟ ويجب رده إليه. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، لأنه آكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء، وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك. ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية أبلغ من هذا، وأي تصيير لمنكر معروفا أعجب من هذا. وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقيقة عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قال: قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليلا على حقيقة الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. مدينة صعدة أغلبها للهادي، ذاك الشارع العام وما حوله السوق المركزي كله حق الهادي، يعني مثل هذا المكان نفيس عند أهله، كيف أوقفوه للهادي؟ ما أوقفوه إلا هم يعتقدون أنه ينفع وأنه يجلب لهم خير، وأن هذه النذور فيها مصلحة دينية ودنيوية. هذا هو الشرك، نعوذ بالله من الشرك.